بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو اللقاء 56. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق كما تعودنا. لماذا دائما أبدا في كل بداية لقاء نذكر بالماضي؟ حتى يكون المتلقي على علم بموضوع الدرس. قد يكون أحدهم لأول مرة يحضر اللقاء، أو من يتابعنا عبر البث المباشر، ربما يكون بعضهم لأول مرة يحضرون، فينسجم معهم الموضوع ويعرفون حلقات الموضوع. لذا دائما أبدا نذكر بالماضي، لأن العلم هو ما نفع لا ما حفظ، كما قال الإمام الشافعي، قال: العلم ما نفع، أي العلم حقا هو الذي ينتفع به صاحبه، ليس العلم المحفوظ في الصدور فقط أو كثرة الرواية بلا عمل، فهذا لا ينفع بل يضر، كما قالت هذه المرأة الصالحة لولدها أمير المؤمنين في الحديث فيما بعد، وهو سفيان الثوري رحمه الله، يقول: عندما طلبت الحديث قالت لي أمي: يا سفيان، اذهب واطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ 10 من الأحاديث، وخذ 10 من الأحاديث، ثم قف فانظر هل أثرت فيك، فإن أثرت فواصل الطلب، وإلا فاترك الطلب. إن أثرت فيك وانتفعت بها وعملت بمضامينها واصل الطلب. من أين جاءت بهذا الفهم؟ من المنهج. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأصحابه وتربيته لمن حوله. كان يعلمهم العشر آيات من القرآن، يبين لهم معانيها وما فيها من أوامر ونواه وأخبار وكيفية العمل بما فيها بالتطبيق العملي، ثم ينتقل إلى عشرة أخرى، وهكذا وهكذا يكون التعليم يا إخوة. لأن الهدف من التعليم نأخذ بأيدي المتعلم إلى الله عز وجل، مش مجرد نصوص تحفظ بلا عمل، مش مجرد نصوص جامدة لا روح فيها، ليس هذا هو العلم. فالإمام الشافعي يلخص لنا هذا، يقول لنا العلم ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع، العلم ما نفع. لذلك كثيرا ما أقول يا إخوة إن إسلامنا دين البساطة، دين البساطة، اسمه إسلام. إيه الإسلام؟ استسلام لله عز وجل، التوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. ليس مسائل علمية جامدة لا ينتفع بها من يتلقاه، بل ربما في كثير من الأحيان تولد جمودا وجفاء في النفوس، لأن العلم لابد أن يؤخذ بسهولة ويسر. العلم عمل، كيف يخرج المتلقي والسامع من كل لقاء بقيمة عملية، أنا استفدت إيه من هذا اللقاء، ماذا يجب علي بعد هذا اللقاء، طيب كيف أنصر هذا الدين، لأنها مسؤولية عظيمة جدا يا إخوة، مسؤولية التدريس والتعليم مسؤولية من أعظم المسؤوليات. لماذا؟ لأن من يحملها يحمل ميراث النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما أخبر النبي. فقيمة العلم في النفع، ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا ينفع، هذا لا يسمى بالعلم. العلم الذي لا ينفع لا يسمى بالعلم، وده اللي دايما بننصح وبنركز على طلبة العلم اللي بيسمعونا، نقول لهم من ضوابط الدعوة إلى الله وضوابط تبليغ الحق مراعاة حال المدعو. مراعاة إيش؟ حال المدعو. لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. من الفتنة أحيانا قد نعطي مسائل عظيمة لإنسان بسيط فيفتن فيظن نفسه من العلماء، والمسكين قدرته محدودة، فبيكون فتنة على الأمة وفتنة على المجتمع وفتنة على من حوله. لماذا؟ هو لم يدرك هذا الكلام. قد تجد المسكين لا يحسن يصلي وبيتكلم في مسائل عظام نوازل الأمة ولا يحسن يصلي مثلا، يتكلم وما عنده القرآن، ما عنده الذات، ما عنده القرآن، ما فهم القرآن. ودي قضايا خطيرة. لسه بتكلم مع بعض الإخوة في مسألة مهمة، كنا بنتكلم في نص من النصوص مع بعض الإخوة الألمان، بدرس لهم كل أسبوع كده درس لغة عربية عندنا في مسجدنا، فعندهم في التعليم المفتوح كتاب يدرسونه، المستوى الأول والمستوى الثاني. نحن الآن في المستوى الثاني، فالكتاب عبارة عن جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنبدأ نعالجها لغويا ونأخذ معانيها وما فيها من أحكام. فكنت وقفت معهم الدرس الماضي أمام مسألة هامة، وهي قضية المنطوق والمفهوم من الحديث. أنا أتكلم في هذا لماذا؟ لأن المسائل يا أخو مهمة أوي، لأن أنا أخشى على من يسمعني أن يخالف هذا المنهج. لماذا؟ لأن كما أقول العلم ما نفع، وأنت بتتعلم لابد أن تنتفع بهذا العلم. نحن ما جلسنا لنستعرض نصوصا وأحكاما وبعدين يخرج من يسمعنا بلا فائدة، لا يثمر كلامنا عملا نافعا صالحا ينفع الأمة ويفيد العامل نفسه. أنت لماذا تحضر درس العلم؟ هذه ليست نزهة وليست سمعة ولا رياء أبدا، هذا علم يثمر العمل الصالح، يثمر خدمة الدين. كثيرا ما أقول أنت حضرتك قدمت إيه للدين؟ قدمت إيه للدين؟ لأن في فارق بين عبادة قاصرة على صاحبها وعبادة تتعدى للغير. لا شك أن العبادات المتعدية للغير بتكون أعظم قدرا من العبادة القاصرة حتى وإن عظمت منزلتها. ولذلك أمنية من يموت للرجعة إلى الدنيا ليش؟ فأصدق. ليه أصدق؟ لأن الصدقة نفعها إيش؟ متعدي، متعدي للغير. فنريد المسلم النافع لنفسه ولغيره، المسلم اللي بيحمل هم دين، هم كيف أعبد الناس لرب الناس، ده هم المسلم، كيف أكون نافعا. لذلك بنقف مع بعض المسائل اللي بتغيب عن بعض طلاب العلم، خاصة منهم من درس في الكتاب ولم يجالس المشايخ، ودي آفة يا إخوة. الذي لم يتربى على يد المشايخ أولا قل أن ينتصح. لماذا؟ لأنه أخذ العلم جامدا من الكتاب، وما جلس العلماء ليعرف أدبهم وأخلاقهم، ليعرف أن النصيحة مقدمة، لذا جعلها النبي هي الدين لعظمها، فقال الدين النصيحة. قل الآن من يقبل النصح حقيقة، لكن كثر من يحب الفضيحة، يعني قل من يقبل النصيحة وكثر من يحب الفضيحة. يحب يسمع غيبة مثلا وكيل وقال، إنما تيجي تنصحه ربما في بعض الأحيان طالب العلم يحتاج لشدة في النصح، لأن أنت تختلف عن غيرك، حضرتك بتختلف عن غيرك. ممكن مع العوام والبسطاء تجد الشيخ يهش ويبش ويقبل ويمبسوط، إنما مع ابنه أو طالب بيدرس عنده تجد عنده شدة. ليه؟ لأن احنا بنربي داعية، طالب علم يكون نافعا للأمة، فلازم يحصن بقى، لازم يشتد عليه أحيانا. فكنت أقول للشباب فارق بين المنطوق وبين المفهوم، ودي مسألة هامة عند علماء الأصول وأهل الحديث. فكنا بصدد حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعد معركة الأحزاب. كلكم يعلم أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي أثناء المعركة، فكان لابد من تأديب. فما أن فرغت المعركة وهزم الله الأحزاب جل جلاله، قال النبي لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لماذا؟ أولا الصحابة كانوا في حفر الخندق وخدمة الدين الآن ما يقرب من 6 أيام متصلة، يواصلون العمل الليل بالنهار، لدرجة أن النبي كان يضع الحجرين على بطنه من شدة الجوع والإعياء، كذلك الصحابة، فكان بعضهم لا يقوى أن يقف على قدميه، مش أنه يمشي، أنه يقف مشكلة. تعال أنت بالحال ده وبندعوك لمعركة عشان تعرف الفارق بيننا وبينهم. احنا اليوم حتى النصيحة أصبحت علينا ثقيلة، مش إنك ننبهك صعبة، مش إنك نقول لك تعال أخدم الدين واشتغل، بقت صعبة. شوف الجيل ده يحفرون خندقا حول المدينة حوالي 6 أيام، يواصلون العمل الليل بالنهار، لا طعام ولا شراب ولا نوم، من شدة الإعياء لا يقوى أحدهم أن يقف على قدميه، ويأتيهم هذا الأمر من رسول الله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا النص ده محتاج مننا أعمار عشان نقف أمام ما فيه من فوائد، لكننا بصدد مسألة. الصحابة كان أهم ما يميز هذا الجيل، وقالوا سمعنا وأطعنا، هي دي يا إخوة، سمعنا وإيش وأطعنا. لكن في أمم قبلنا قالوا إيش؟ سمعنا وعصينا. ده فارق كبير أوي. إحنا مع الحق سمعنا وأطعنا، مع المعروف سمعنا وأطعنا. ولما تمشي مع أخ لك يبكيك ويشد عليك عشان يأخذ بيدك إلى رحمة الله، اجعله لحمك دمك، لأن هذا من يحبك حقا. إنما الذي لا يهتم بشأنك في الآخرة لا يعد صاحبا. الصحابة قاموا من حينهم على ما فيهم من إعياء وتعب نصرة للدين وطاعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا في الطريق حان وقت العصر، ما وصلوش بني قريظة خلاص، ما زال اختلفوا. فريق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا في بني قريظة. أخذوا بمنطوق الحديث النص، طيب ماشي. واصلوا السيرة حتى غربت الشمس، عندما وصلوا إلى بني قريظة وصلوا بعد غروب إيش؟ الشمس. طيب. فريق آخر قال: لا، بل نصلي في الوقت. عملوا بإيش؟ بمفهوم الحديث. هم فهموا من النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على الجد في السير لعظم الأمر، وما أراد تأخير الصلاة عن الوقت، ما أراد تأخير الصلاة عن الوقت، ده اسمه المفهوم. فقلت لهم بالنص: هل العمل بالمفهوم يخضع للرأي والهوى أم يخضع لضوابط؟ ودي قضية مهمة، إن في بعض الناس كده ماشي بهواء. مش أنا قلت لك قبل كده الحديث اللي تفهم خطأ عند بعض الناس، يقول لك استفتي قلبك وإن أفتوك، فاهم العملية كده بالهوى يعني. سألت عالم في مسألة قال لي لا يجوز، واحد قال لي يجوز، فأنا قلبي بيقول لي يجوز، إيه أعمل؟ نقول لك لا، ده بنصك، قال لك استفتي قلبك، والفتوى لا تكون إلا لعالم، فالفتوى لا تكون إلا لعالم، يعني قلبك قلب عالم، يعني أنت طالب علم متقن متحقق من النصوص، تستطيع الترجيح بين الأدلة. ف فده بس اللي يستفتي قلبه عالم طالب علم متقن. فإذا اختلف عالمان في مسألة طالب العلم المتقن يعمل إيه؟ يشوف أدلة هذا وأدلة هذا ويرجح بين الأدلة لقوتها، ربما هنا حديث ضعيف وهنا حديث صحيح، ربما الحديث الصحيح هذا هناك ما يعضد خلافه بحديث أخرى في ناسخ ومنسوخ. فده دور مين بقى؟ العالم، مش العامي ولا اللي بيتبع هواه. لا 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 لا، استفتي قلبك دي، استفتي. طيب فتوى، اطلب الفتوى. الفتوى من مين يا لؤي؟ من صاحب علم، مش من صاحب هوى، مش من مقلد. لا 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 لا. طيب فكذلك المفهوم هل يخضع للهوى والرأي؟ أي واحد يقول لك لا أصلي المقصود، جبت منين المقصود ده؟ لازم أدلة. عشان كده قلت لهم أن العمل بالمفهوم يخضع لضوابط الشرع، منها العمل بالنص من الكتاب والسنة التي تؤيد لك ما وصلت إليه من فهم. جبت منين الفهم ده؟ الدليل عليه؟ إن العلم قال الله وقال رسوله، وهنعرف من أين أتوا بهذا المفهوم الآن. فصلوا في الوقت، خلاص كده علم النبي بأمر الفريقين فأقرهما. أقرهما يا عم الشيخ، يعني الإقرار معناه أن دول صح ودول صح؟ لا، معناه أن في فريق صح وفريق خطأ. طب كيف يقر النبي الخطأ؟ ما أقرش الخطأ، أقر الاجتهاد مش الخطأ، لأنه القائل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. ودول كلهم علماء، دول أصحاب النبي علماء، يعني لهم حق إيش؟ الاجتهاد مع النص. ففريق منهم على خطأ ومأجور لاجتهاده، خلاص؟ وفريق منهم على صواب وله أجران. طب فين اللي على صواب يا عم الشيخ؟ الذي عامل بالمفهوم وما أخر الصلاة عن وقتها وصلى في الوقت. أما الفريق الذي أخذ بمنطوق النص وواصل السير بلا صلاة في الوقت حتى غربت الشمس، فريق اجتهد لأنه عنده نص، وده اللي بنقوله بقى ومش قادر يفهمه بعض الشباب الصغير اللي تربى على الجمود والغلظة وعدم الفهم، إن في مسائل مصدرها اجتهاد، العالم فيها معذور، العالم فيها إيش؟ معذور إن أخطأ وله أجر. فإوعى تقع أنت فيه، لا تعمل بخطئه إن كان عندك الدليل على قوة ما ذهبت إليه، وبين بالدليل أن هذا القول خطأ، ولكن احفظ منزلة العالم. احفظ إيش؟ منزلة العالم، ده إنصاف وعد. ديننا كله عدل وإنصاف. ليه يا إخوة؟ في بعض الشباب ابتلي بوسواس اسمه التماس الكمال في أهل العلم، هو موسوس، عنده علة وعنده مرض، فإن وجد أي زلة في أي عالم أو طالب علم أسقطه. ليه؟ بيلتمس إيه؟ الكمال، والكمال لله وحده، والعصمة لا تكون إلا لنبي، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. فكلنا خطأ، نصيب ونخطئ، فالعدل والإنصاف الموازنة. العدل والإنصاف ننظر لهذا العالم أو طالب العلم، الأصل فيه إيه؟ اتباع السنة. الأصل فيه إيه؟ الدعوة للسنة. الأصل فيه إيه؟ الحرص على التوحيد. أخطأ ويجب أن يخطئ، لازم يزل. لكل عالم ايش؟ زلة. والعجيب ان الزلة بتأتي في التخصص الذي برع فيه العالم. كان ابن القيم اشار لهذا الكلام بدقة، فكان نقل كده بعض زلات العلماء ليبين لنا ان دائما ابدا العالم يزل فين؟ فيما يحسن، لان الكمال لمين؟ لله. مثلا تجد عالم لغة، تيجي زلته فين؟ في اللغة، في اللغة. عالم حديث، تيجي زلته فين؟ في الحديث. عالم في التوحيد، تيجي زلته فين؟ في التوحيد. يا الله الكمال لله، عشان نتعلم احنا العدل والانصاف. فطالب العلم بقى اللي تربى على ايد العلماء وفهم وتأصل عنده العدل والانصاف، ده لا يقع على الزلات كالذباب، بل عنده انصاف عند الزلة. من الذي زل فلان؟ فلان ده الاصل فيه ايه؟ الحرص على التوحيد والحرص على السنة وتعليمها للناس. زل، أيوة، نقول فتواه، أي في المسألة دي خالفت تقواه. نقول في المسألة دي شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هنبين الحق بدليل في دي، دي خطأ. وليس من العيب أن نقول للمخطئ أنت أخطأت، لكن العيب أن نقع في التقديس. يعني التقديس لا نرى له خطأ ولا عيبا حتى وإن أخطأ. دي المصيبة بقى اللي بيقع فيها أمثال هؤلاء مع مشايخهم، فقط شيخه فقط لا يخطئ، غير شيخه ضيعين، كلهم زلات وكلهم أخطاء. ودي الآفة اللي بنحذر منها وسنظل نحذر منها، لأننا على علم بضررها على الأمة. يكفي من ضررها أن أصبع علماء السنة هم الهدف، وأهل البدعة حقا لا يتكلم فيهم. يكفي من ضررها أنهم شتتوا الأمة ومزقوها، وأصبحوا سلاحا في يد أعداء الأمة لهدم الدين. الآن ما بقتش عارف تسمع مين، كله مجروح. ودي المصيبة والآفة. ليه جت منين؟ من بعدهم عن صفاء المنهج. وقل أن تجد في أمثال هؤلاء رحمة أبدا على العلماء، غلظة متناهية، لدرجة إنك تسمع من بعضهم قد يخالف الأحكام من أجل هذا. مثلا قاعدة، أذكر كنت في مسجد ولقيت أخ في اللي بيتقدم الإمام، أخ حليق يعني ومتقن للقرآن، فالأخ مش عايز يصلي خلفه. ليه يا ابني؟ سمعت أحد ماشي يقول لي يجوز الصلاة خلف المبتدع. من مشايخك؟ مين يا ابن شيخك اللي قالك كده؟ طب يا ابن شيخك ما فرقش في البدعة بين بدعة المعصية وبدعة في المنهج؟ ما قالكش يا ابني في فارق بين بدعة كفرية وبدعة معصية أو مخالفة؟ ما قالكش كده شيخك وغادر كل الأحكام؟ يا ابني الذي لا يجوز الصلاة خلفه فقط المبتدع بدعة كفرية. بدعة إيش؟ كفرية. يعني كفرية يعني قبوري يعتقد ان الميت ينفع ويضر من دون الله، ده ما ينفعش اصلي خلفه. رافضي يتهم عرض نبينا، الصلاة خلفه باطلة. رافضي يكفر اصحاب نبينا، الصلاة خلفه باطلة. من الاحباش اللي هم هدموا العقائد، من البهائية، من القديانية، من الاحباش الى اخره. إنما يا ابني مبتدع بدعة معصية، مين قالك ما تصليش خلفه وتترك الجماعة؟ تترك الجماعة؟ فطبعا أمر جلل يا إخوة، خلل في المنهج. ليه؟ لأنه هو عظم أمر الزلة، بالضبط زي الراهب اللي جاله القاتل 99 نفس، هل لي من توبة؟ قتلت 99، قال ليست لك توبة، قتله لأنه ساب المنهج، ما عندوش علم، ترك المنهج لجهله فكمل بيه ايه؟ وانت بتقتل نفسك يا ابني عندما تقلد بلا فهم. مين شيخك ده يا ابني اللي يقول لك لا يجوز الصلاة خلف مبتدع ولم يفرق لك في البدع؟ لو طبقنا هذه القاعدة وفق من مفهومهم فلن تصلي جماعة أبدا، لأن لا يسلم أحد من معصية ومن خلل. صح؟ يبقى خلاص إلغي الجماعة عشان خاطر رأي الشيخ. وده نفس منهج الخوارج من الآخر عشان ترتاح. والله هذا هو منهج الخوارج. كان عندنا فئة في مصر طائفة اسمها الهجرة والتكفير، أول حاجة بيتعلموها الهجرة الشعورية واللا شعورية، ومنها هجرة المساجد. كل اللي في المساجد عندهم كفار مخالفون مبتدعون ضالون، فازاي نصلي جماعة نسقط الجماعة ويصلوا في بيوتهم. وهذا المنهج هكذا يقود الأمة لهذا الباب الخطير. ويدعي بعض أنه يحذر من الخوارج. يا ابني مشكلتك مشكلة، مشكلتك مشكلة، لازم تتعلم يا ابني وترجع للعلماء، ولا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، إلا ولك فيها إمام. ارجع للعلماء وشوف تفصيلات العلماء في صلاة الجماعة والصلاة خلف المبتدع. فنقول لك لا يا ابني، واحد حليق خلاص صلي يا ابني خلف ما دام يتقن القرآن، واحد شارب دخان صلي يا ابني خلفه ما دام يتقن القرآن، ما دام ما فيش غيره في المسجد. وإلا لو رحنا بقى احنا بلدنا أئمة الوزارات انتوا عارفينهم بقى، مش حليق بس ومزبل، ده الثياب بتاعه نازل تحت الأرض بمترين. ها زي ذكرني أحد علمائنا في مصر الله يحفظه ويبارك فيه، هو عميد كلية القرآن الكريم في مصر، من العلماء القلة في علم القراءات، اسمه الدكتور عبد الكريم، عالم متقن، هو من الريف، رجل بسيط كده جدا. فبيحكي لي كده في مرة كنا في قافلة، قال لي واد يا سيد حصل معي موقف ما تتخيله. قلت له خير يا دكتور؟ قال لي في يوم يا ابني كان عندي خطبة الجمعة في مسجد من المساجد في البلد، أبوه عمدة البلد، فبيقول لك قمت يا ابني من النوم ما لقيتش ولا جلبية عندي نظيفة، وفاضل على الجمعة نص ساعة يا دوبك أخد السيارة وأطلع المنبر مع الأذان، أعمل إيه؟ الزوجة قالت له خد جلبية أبوك العمدة، هات من عند أبوك جلبية والبسها وروح. هو الدكتور يعني جسمه قليل شوية، قصير شويه، لدرجه حتى كان هو اللي علو يسمعني الان، قعدنا نضحك في مره ضحك، كان يا عيني يدوخ عشان يجيب حذاء مقاسه 39، كان يقول لي يا سيدنا تشوف ليش كده انت في القاهره، شوف لي اي مكان كده جيب لي حذاء 39. قعدت مره اسبوع والله الف على كل محل عشان الناس يقول ايه ده مقاس طفل ده ولا ايه ده، لا محصل لا طفل ولا راجل. اقعد يضحك وهو يضحك، بس الحمد لله يناله يعني. فجسمه قليل شوي. المهم يقول لي اعمل ايه الجمعة تضيع، رحت لابس جلابية العمدة، جلابية العمدة طويلة. يقول لك انا عايز ادرك الجمعة ودي امانة ومسؤولية واضطررت الان مضطر. يقول لك ودخلت المسجد يا ابني اتري فيهم العيال اياهم دول. والله شوف دكتور عميد كلية القرآن الكريم من المعدودين في العالم الإسلامي في علم القراءات، والله من المعدودين، وعالم. يقول لي والله يا ابني بس بطلع المنبر كده ونص المسجد مشي وساب الجمعة، نص المسجد من هؤلاء. ليه؟ عشان جلابيته طويلة شوية. حدثت معنا هنا والله في ألمانيا، جبت ثوب جديد من السعودية جابه لي أخ وبعته للترزي عشان يأثره على طول المعتاد، وأثره لي وكواه خلاص كده والله. ويوم الجمعة أنا دايما بنزل على الأذان كده الجلابية القميص خلاص متأثر ومكوي كالعادة، رحت لابس ونزلت أتاري في صمت زيادة، جيت عند الكعب بالصمت. أنا بقيت نازل متضايق من نفسي وقول يا رب ما يكونش في عيل من عيال اللي هم بيقيسولك بالسنت كده، بقيت ماشي ارفع. فوانا داخل قلت لهم على فكره يا اخو والله الاخ الترزي، قبل ما اطلع الاخ الترزي الله يبارك له اثروا لي، بس تقريبا نسي وساب سنت فيه، عشان هؤلاء يفهموا، يفهموا مش ده منهجنا. لكن اضطررنا الان عالم اهو اضطر ينزل بقميص طويل شويه عشان الجمعه ويحفظ لك جمعتك، تسيب المسجد وتمشي بلا تبين بلا معرفة من هذا الذي يأتيك. هؤلاء هكذا يغلق الباب تماما لولا أي مخالفة، بدون تبين، بدون علم مين ده، بدون سؤال هل الأصل فيه كذا ولا إلا حصل ولا اضطر ولا ولا ولا. طيب بلاش ده، حتى شوف حديث الإمام مسلم، ده الإمام البخاري نفسه بواب عليه كده، باب من جر ثوبه مستعجلا. النبي لما في انكسفت الشمس او انكسفت، يقول الراوي فقام النبي يجر ثوبه مستعجلا، وهو النهى عن الاسباب ما تصلوا عليه، عايزهم دي حاله ضروره. الان في ايه من ايات اللي النبي قام فزعا فبيجر ايه ثوبه، يعني الازار نازل على الارض بيجرجر والنبي بيسر. بس مين اللي يتعلم؟ مين اللي قرأ تراجم العلماء وفهم؟ مين اللي نقب عن كنوز صحيح البخاري وجالس العلماء عشان يستخرج العلم النافع؟ هي دي القضية. فقلت له مشي يا دكتور، قال لي والله يا ابني مشي، وياريتهم مشي وبس. ده أنا فوجئت بعد كده المسجد ده الإدارة منعت تجيبني المسجد خالص. قلت له هم الخاسرون يا دكتور لا تحزن. ازاي تجيبوا لنا واحد مسبل مسبل، وكان يسميها بقى جمعة جلبية العمدة، وعالم نحسبه ولا نزكيه على الله. الإنسان يخجل والله في مجلسه أن يرفع بصره حياء له مما عنده من علم. فكم من عالم ظلم وكم من طالب علم اتهم بسبب ايه؟ الجهل. تقول لا يا ابني، المبتدع بدعة معصية صلي خلفه الجماعة الله يرضى عليك، ولا تسمع للقائل. هذا القائل دليل على انه ليس من اهل العلم، لو كان من اهل العلم حقا لفصل وما امرك ان تترك الجماعة. تترك الجماعة عشان واحد حليق أو واحد مسبل؟ تترك جماعة المسلمين؟ دول بقى عايزين عالم تفصيل، انت عارف بقى ده عايز عالم تفصيل عشان يصلي وراه. كما قال بعض العلماء، من أراد أخا بلا عيب عاش بلا أخ، ومن أراد عالما بلا زل عاش بلا عالم. ودي نهاية هؤلاء، يبدأ يسقط الجميع فجأة ما يلاقيش حد. إيه ليه؟ لأن مشايخه نفسه بينقلبوا على بعض الآن وبيأكلوا في بعض الآن. طب اسكتهم وما كمان بقى، أهو أحد أكابرهم بيصنف كتاب الآن يتبرأ من بعض منظريهم في العقيدة والمنهج وينزل قريبا، تبرئة الشيخ الفلان من فلان في 25 مسألة في المنهج والعقيدة. واصبر بس، لأنه هو المنهج ده كده منهج بعد عن هدي النبي، فلابد أن يختل، فلابد أن نعود يا إخوة لنبع الإسلام الصافي عشان يستقيم لنا المنهج. لماذا الإنسان بيحزن؟ لأن دخل الجسيم بيمزق صف الأمة، ينشر فيها الغل والحقد والبغضاء والكره. ايه ده ايه ده ايه ده، مش هو ده الاسلام؟ والله والله ما هو ده الاسلام. الاسلام تراه في النبي محمد الذي كان بساما ولا يرى الا بساما. الاسلام تراه في منهج النبي محمد مع الكافرين المعاندين، يدعو لهم ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. الاسلام تجده في منهج النبي محمد مع المنافقين النفاق الأكبر وعلم أسماءهم، ولما قيل له نقتلهم قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. الإسلام تجده في هدي النبي محمد مع شارب الخمر الذي أتي به أكثر من مرة ويحد، هو صحابي جليل وكان يضحك النبي، وفي يوم جاء به في الخمر فسبه بعض أصحاب النبي فقال لا تسبوا إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الإسلام، الإسلام في بذل النصيحة ومناصحة المبتدع على فهمك أنت وتذكيره بالله، لأن ديننا دين رحمة، كيف أتركه؟ ربما ما قصد، ربما زل، ربما ما سأل، أنت علمه، خذ بيده وانصح له، مش تخذ في عرضه وتقطعه. علل وفتن، صح؟ فتن كثيرة جدا بتعاني. عرفتم ليه يا إخوة حالنا بهذا الشكل؟ يعني حتى القلة، قلة الغرباء مش عايزين نحافظ عليها، مش عايزين نحافظ عليها، عايزين نمزقها. فقلت له لا يا ابن حبيبي، صلي خلفه يا ابني. أنا أصلي خلفه. صلي يا واد الله يرضى عليك. ما بيبدعني طبعا، لا شك. انت عايزنا نتكلم في الحاجات دي ولا نبدع وقعتنا تبقى سودة؟ بص، عشان خدها قاعدة كده، كل من ينصح لهؤلاء مبتدع، قاعدة، حاول تنصح بس خلاص، حاول تذب عن عرض عالم أمامه، لأنه عنده قاعدة بدعية، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، المبتدع في ظنه هو، فخلاص جعل نفسه نبي ومعصوم. لو شيخه قال ده مبتدع، لو انت ما بدعتوش يبقى انت المبتدع. قواعد بدائية كلها، والله ما انزل الله بها من سلطان، لان هم عندهم يا اخوة تقديس مشايخهم، اللي يقولوا الشيخ هو الدين مش اللي يقولوا النبي، على شكلة الفرق والاحزاب اللي جعلوا مثلا من منظم من منظرين هو الدين، النبي لا، يقول لك الوصايا العشرين خلاص، شكرا، الوصايا العشرين ده هي الدين، مش قال الله وقال الرسول، لا خلاص، الفكر المعروف طبعا تعرفونه. فنفس الوضع انت جيت بقى بناحية تانية، بدل الوصايا العشرين بقى الشيخ فلان، خلاص هي نفس المنهج، وقعت في الحزبية وجعلت نفسك حزبا وضيقت على الأمة ومزقت صف الأمة وشتت الأمة، والبس جيت بقى بنكهة سلفية، تفهمني؟ وهو جيب نكهة تانية، كذا هي نفس البدع ونفس المخالفات. إسلامنا لا يعرف حزبا ولا حزبية مقيتة بغيضة تمزق صف الأمة، ولا عصبية إلا للمنهج، قال الله قال الرسول قال الصحابة. اعرضوا كلام مشايخكم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة عشان تفهموا إنهم خالفوا المنهج. أحد منظريهم يطعن في الصحابة، والله بالنص قرأت له كلاما بالنص في فتنة سيدنا علي مع معاوية رضي الله عن الجميع، يقول لك بالنص كده، وصدر من الفريقين تكفير وتبديع وتفسيق للآخر. الصحابة هيكفروا يا مجرم؟ الصحابة يكفروا بعضهم؟ فإلى الله المشتكى. ما نقولش بقى دي زالة، دي احنا بنعتبرها زالة. انت بقى اللي بتتبعه اتباعا اعمى، ايه رأيك في الكلام ده؟ لما يهمز الصحابة بالشكل ده، هو مين كان مع علي؟ مش اصحاب النبي؟ ومين كان معاوية؟ مش اصحاب النبي؟ هيكفروا بعض ويزمونهم التكفير من الصحابة؟ الله اكبر، الله اكبر. وقيس على ده كثير بقى في المنهج، يعني مش عايزين احنا مش دورنا البحث عن الزلات كحال هؤلاء، ولكن دورنا الإنصاف والعدل. فبنقول بس استقيموا يرحمكم الله، استقيموا على المنهج يرحمكم الله. فقلت له يا ابني لا، صلي صلي خلف المبتدع بدعة معصية، ما هيش جدني بدعة كفرية، الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة إن وجد غيره من أهل الإيه؟ الاستقامة، يبقى الأولى تروح للهناك، إنما لا تترك الجماعة من أجل قول قائل، فافهم هداك الله. طبعا هو لن يفهم، لأن شيخه عنده هو الدين. خلاص أنت بقى قول براحتك، أنت عندنا مجروح، مادام قلت لنا صلوا خلف الحليق يبقى أنت مجروح. والله يا ابني أنا مجروح منك، هداك الله، قول أمين. فنعود للمفهوم، يبقى الصحابة اللي صلوا في الوقت أخذوا بإيش؟ بالمفهوم. هل أخذوا بالمفهوم رأيا أم جمعا للنصوص واتباعا للمنهج؟ هو ده السؤال. نقول لك لا، ده حتى معاذ لما قال أجتهد رأيي كمل بسأل ولا قاله، يعني لا أقصر حتى في اجتهادي في مسألة لم يرد فيها النص من الكتاب أو من صحيح السنة، هبدأ أجمع القواعد من الكتاب والسنة عشان رأيي يكون إيه؟ موافقا للكتاب والسنة مش مخالفا. فاللي أخذوا بالمفهوم عملوا إيه؟ قالوا ما قصد النبي تأخير الصلاة بدليل أن الله تعالى قال في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى القرآن أمرنا إيه؟ أن نصلي في الوقت ونحافظ على الفريض، أدي واحد. اثنين، لسه في نفس الحادثة دي يوم الأحزاب، الصحابة انشغلوا بحفر الخندق، غربت الشمس ولم يصلوا العصر في الوقت. جاء عمر يذكر رسول الله فقال النبي ملأ الله أجوافهم نارا، أي الكفار شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن إيه؟ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقام فتوضأ فصلى بهم ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة الوسطى إيه؟ العصر. والقرآن قال إيه؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فصلوا في الوقت. يبقى المفهوم يلجأ إليه عن طريق إيه؟ نص، نصوص من الكتاب ومن السنة بفهم العلماء، مش برأي أنا ولا بهوايا. فلازم نفهم الطالب ده عشان يستقيم فهمه. يا ابني عشان تلجأ لمفهوم النص بدليل يا ابني مش بهوى. الأحزاب لا، المفهوم عندهم هوى، وانتم نصوصيون. احنا نصوصيون، يا لها من منقبة ان نلزم ما جاء عن الله وعن رسول الله. خلاص يا ابني احنا ما منعناش المفهوم، بل في السنة اهو، بس المفهوم ازاي نلجأ له؟ ازاي؟ عن طريق الدليل، مش الهوى، مش رأي شيخ، عن طريق الدليل والنص بفهم العلماء من اصحاب النبي، مش بفهمك انت. وهكذا، عشان كده قلت لكم دايما في كل لقاء بقول ايه؟ نذكر بايه اللي فات. ايه ده، هو انت لسه ما بداتش؟ ده انا انتهيت من حيث البدايه. هي كام الوقت؟ احنا بقى لنا قد ايه؟ خدنا قد ايه الوقت؟ ثلاث ارباع. طب في ربع، ناخد الربع ده في الدرس بقى، الله يكرمك. فهنذكركم يا اخوه بالماضي، اتكلمنا عن عباده المراقبه، والمادة دي مهمة أوي إنك تراجعها أكثر من مرة، لأن دي أعظم عبادة يحبها الله، عبادة المراقبة. لو تحققت فينا لكنا حريصين في أحكامنا وأقوالنا وأعمالنا. فعلمنا أن عبادة المراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله، هو الرقيب. تكلمنا عن اسمه الرقيب وأدلته من القرآن ومعناه في حق الله وثمرات الإيمان به. انتقلنا لبعض النصوص من القرآن تتكلم عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لنقف أمام النصوص الواردة في السنة تخبرنا عن عبادة المراقبة، فذكرنا ثلاثة منها. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني حديث عبد الله بن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك. الثالث حديث معاذ بن جبل الذي ما زلنا بصدده، أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه رحمه الله. قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل. أخبرني بإيش؟ بعمل، إن هو ده العلم اللي بيثمر العمل. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. هذا هو اللسان. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصلنا إلى آفات اللسان وخطورة اللسان، وانتهينا من حديثنا عن آفة الغيبة بمسألة خاتمة لهذه الآفة، وهي مسألة التوبة من الغيبة. وكانت المسألة اللي ما زلنا بصددها: هل يجوز للمغتاب أن يخبر من اغتابه أنه قد اغتاب؟ قلنا: الراجح لا، لأن هذا يغر صدره وربما يفسد العلاقات بينهما، والإسلام جاء من أجل تقليل الشر. ولذلك بدأنا نتكلم عن قاعدة المصالح والمفاسد بضوابطها الشرعية، فهي أيضا لا تخضع للأهواء ولا للآراء، إنما تخضع لضوابط الشريعة. من أجل هذا بدأنا نتكلم عن هذه القاعدة، ويمكن ده اللقاء الثامن في رحابها. انتهينا لآخر مسألة في الترجيح بين المصالح والمفاسد وفق ضوابط الشرع، مراعاة مراتب الأمر والنهي. نقدم ما هو فرض عين على ما هو فرض كفاية، بل أحيانا يتحول فرض الكفاية لفرض عين بضوابط معينة. نقدم ذلك على ما هو مندوب. نعرف مراتب الحكم الشرعي حتى لا نقع في زلل أو في خلل. وبدأنا أكثر من لقاء نفصل في هذه القضية، ففي هذا اللقاء بس هقف أمام مسألة لضيق المقام. إحنا معنا حوالي 53 دقيقة، يعني قول 7 دقائق عشان نتم الساعة بإذن الله تعالى ونختم. هنبدأ نتكلم في المسألة دي يا إخوة عن مراتب الأحكام الشرعية بقى. دي قضية مهمة لطالب العلم. كلكم درس أكيد الأصول، وفي علم الأصول لما يجي يتكلموا عن الحكم الشرعي بيقسموا الأحكام إلى قسمين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهو الحكم التخييري يعني المباح. اللي قسموا إلى قسمين تكليفي وضعي، وضع المباح من ضمن إيش؟ التكليفي. واللي قال لا، في فارق بين المباح وبين التكليف، فجعله قسما ثالثا. على كل من قسمه لقسمين جمع الثلاثة. يعني إيه حكم تكليفي ويعني إيه حكم وضعي؟ ودي قضية مهمة. باختصار كده، الحكم الوضعي ما وضعه الشارع جل جلاله ليكون سببا أو شرطا أو مانعا، ليكون سببا أو شرطا أو مانعا. بالمثال يتضح المقال. احنا مش مقام تفصيل، احنا في مقام اشارات، لانكم اكيد درستم مع الشيخ الاصول وتفهمون هذا الكلام. ولكن درسنا مش درس اصول، درسنا درس اشارات لضبط المنهج. انما في التفصيلات بقى ارجع بقى لايه، لاصول الفقه وتفصيلات. فانا قلت لك الحكم الوضعي ثلاث حاجات اهو، خلاص، سبب شرط مانع، ويضاف اليه كمان الصحه والفساد. فنقول شرط ومانع وسبب. السبب لما نقول مثلا دخول الوقت سبب وجوب الصلاه، دخول الوقت سبب، صلاه الظهر الساعه كام؟ 1:30 مثلا، دخل الوقت بدا اسمه سبب، الان هنصلي ايه الظهر، دخل وقتها فده سبب. مثلا نيجي للشرط، وذلك يقول في السبب العلماء يحطوا ضابط السبب كده، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني ايه؟ يعني يلزم من دخول وقت الظهر إقامة الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الصلاة. ما ينفعش أصلي قبل الوقت، مثلا ينفع أصلي الظهر الساعة 1 ويؤذن لا 1:30؟ نقول لك لا. ليه؟ السبب غير موجود الآن، هو دخول إيش؟ الوقت. فده تعريف السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إذا وجد وجد الفعل، إذا عدم عدم الفعل. خلاص نيجي للشرط، زي الوضوء، يقول لك شرط صحة الصلاة. ليه الوضوء شرط؟ لأن لا تصح الصلاة بلا طهارة، لازم الوضوء، فالوضوء شرط صحتها. ويقول لنا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم، ما فيش وضوء ما ينفعش أصلي إلا للمعذور اللي فقد الماء وعجز عن استعماله، لكن الماء موجود وأنا ما توضيتش وما عنديش مانع، ينفع أصلي؟ نقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوضوء شرط صحة الصلاة. روح اتوضى، روح إيه؟ اتوضى، لكن لا يلزم من وجود الوضوء الصلاة. أنا ممكن أتوضى ولا أصلي، صح؟ أنا دايما متعود كده أخرج بيت أتوضى على طول، خلاص؟ ليس بشرط، أنا متوضى على طول، لكن ليس بشرط إيه؟ إن أنا أصلي بالوضوء، لا، خلاص. عشان كده بيسموه شرط. المانع بقى، المانع مثلا يجي في الشرع يقول لك ايه، القتل مانع من الارث، القتل ايش؟ مانع من الارث. واحد قتل قتيلا ينفع يورثه؟ لا، لان القتل مانع، القتل ايه؟ مانع من الميراث. وذلك سورة البقرة سميت بهذا الاسم لقصة ميراث كده، قتيل قتل في زمن موسى عليه السلام، اراد قومه يعرفوا من قتله، قال اذبحوا بقرة، إلى آخر قصة البقرة المعروفة يعني. وبعد كده لما ذبحوها بعد أن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا القتيل فقام قال قتلني فلان لابن عمه فمنع من الميراث. منع من إيش؟ لأن لا ميراث لقاتل. فدي دي الحكم الوضعي، وده محتاج تفصيلات، بس أنا بدي إشارات. احنا بقى نتكلم عن الحكم التكليفي اللي هو موضوعنا في قضية إيه؟ الموازنات بين المصالح والمفاسد. يبقى طالب العلم على فهم يقدم ايه ويأخر ايه، يقدم ايه ويأخر ايه. فنيجي للحكم التكليفي بقى اللي هو بنقول عليه الواجب اللي بيسميه البعض الفرض، والحرام والمندوب والمباح، على من قسمه الى قسمين، تكليفي وضعي فقط، و المكروه كراهة التنزيل. اليوم في الخمس دقائق الباقية دي، هم خمسة دقيقة، ناخد الواجب فقط عشان نعرف نقدم ايه ونأخر ايه. طب ايه الاول قضية الواجب ده؟ احنا عايزين نعرف برضو مفهوم الواجب من حيث اللغة، ايه معنى الوجوب؟ العلماء يقولوا لغة الواجب يعني الساقط، الواجب يعني ايه؟ الساقط. ولذلك في الحديث جلس النبي مع أصحابه فسمعوا وجبة، فقال لهم: أتدرون ما تلك الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها. يعني شوف، يسقط من 70 سنة في جهنم، وصل للقعر إمتى؟ بعد 70 سنة. عشان كده الواجب اسمه إيه؟ الساقط، أي حكم أسقط عليك جاءك من علو. الآمر هو من؟ الله أو رسوله. وأقيموا الصلاة، من أمرك وأسقط عليك هذا الحكم؟ الله. سمعنا وأطع. فده مفهوم الواجب. ولذلك صاحب نظم الورقات جمع الحكم التكليفي كده في أبيات جميلة جدا، قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. احنا قلنا ضابط بالعقاب دي يحمل على المنهج، أي بالعقاب إذا لم توجد أو يوجد مانع يمنع من تطبيق العقوبة في الآخر، لأن ليس كل من ترك الواجب يعاقب في الآخر، لأنه في المشيئة، لأنه في المشيئة، فما نقولش معاقب جزما. طب العلماء اللي قالوا بالعقاب، نقول يحمل على عقيدتهم ومنهجهم الأصلي اللي هو القيود بقى، وده اللي بنقول عليه دايما لازم يكون عندنا حسن ظن بأهل العلم. فإن وردت كلمة موهمة مش نسقطه. يعني مثلا على قول بعضهم، لو أخذ بالكلمة دي عن الإمام وقال بيقول الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يقول لك بس ده من الخوارج. ليه؟ إن الخوارج بيكفروا بالذنب، فكل ما ارتكب ذنب خلاص مخلد في النار، يعني معاقب. طب ما منهج أهل السنة غير كده تماما. منهج أهل السنة مرتكب الكبيرة في المشيئة يا ابني، ولا شك مرتكب الكبيرة ترك واجبا ولا إيه؟ فبنقول لك في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء إيش عفى عنه. فإن قلت معاقب مشكلة كبيرة جدا وخلل، فلما تصدر من عالم من أهل السنة نحملها على إيه؟ على منهجه في العقيدة، منهج أهل السنة. يبقى يقصد والترك بالعقاب أي ما لم توجد أو يوجد مانع يمنع من تطبيق العقاب، وده حسن الظن بالعلماء بقى. عشان كده العلماء أحيانا يطلقون أحكاما لكن ليها قيود، يعلمها مين؟ طالب العلم. فلما يجي يسردها بقى، عشان كده بقول والله الحمد لله أن النفت ده لم ينشأ في جيل السلف، وإلا كان هدم الدين كله، ما كانش أبقى لنا عليهم من علماء السلف. ما بعضهم في زمن قريب كانوا بيأمروا بحرق كتب ابن حجر، فلا تتعجب. ليه؟ لأن بقى أي عالم هيطلق حكما يعمل إيه صاحبنا؟ يسقطه. نقول لك لا يا ابن، العلم له قيود وله أدب، فلما يقول عالم من العلماء الكبار هذا الكلام يحمل على إيه؟ على المنهج والعقيدة. اللي قاله بقى سيدنا عمر كضابط: إذا وجدت في كلام أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. طب أنت بحثت في المندوحة في الخير ولا لا؟ ولا أنت همك الإسقاط؟ بس دي شهوة، فعالج نفسك لأنك مريض. فهو الإمام بيقول: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يبقى بالعقاب ما لم إيه؟ يوجد مانع من توبة نصوح، من حسنات ماحية، من ابتلاءات مكفرة، من شفاعة يوم القيامة تمنع من تطبيق العقوبة ولا إيه؟ مش عندكم أحاديث الشفاعة ولا إيه؟ في إيه؟ مفهوم ولا إيه؟ ده والله دين يا إخوة، ده دين. الدين ما قاله الله وقال رسوله وقال الصحابة، مش بالهذيان. أو والله يا إخوة، فدايما عايزين ديننا ناخده من النبع الصافي. الخطورة يا إخوة إن إحنا في زمن بدأ المتصدر من أحداث الأسنان لما غيبنا علماءنا الكبار وأسقطناهم، بينا بناخد ديننا من ولد مثلا راح درس شهرين في السعودية وجه، هو ده العالم العلامة والفاهم الفهامة، الواد اللي كان لسه مبارح ما يعرف الفرق بين الوضوء والتيمم الآن بقى العالم العلامة والفاهم الفهامة. ليه؟ لأن كلامه جه على الهوى، وافق غلظة، لأن هي طبائع، حتى تجد سبحان الله تجد دائما اللي فيه غلظة ما يألفوش غير مين؟ اللي عنده غلظة زيه، لأنه بيحب دي، هو عايز ينتقم من الناس، في واحد كده طبعه الانتقام فيحب أي كلام. إيه؟ رحم الله الدكتور فريد الأنصاري قال الكلام ده، قال بعض الناس أخذ التدين نظرا لوقوع ظلم اجتماعي عليه، فبحث في الدين عما ينتقم به من الناس، فأصبح وبالا على الدين. ده معنى كلامه. في ناس مثلا كانوا في السجون والمعتقلات مثلا عانوا الأمرين، فبدل ما يجي يتعلم يتعلم إيه؟ إزاي نقضي على الظالمين، بس بقى دينه كده، بقى دينه كده خلاص. ففي ناس كده طبائع سبحان الله، في غلظة يميل لإيه؟ للي عنده غلظة وشدة، وخلى الدين كله هو الشدة، مع إن الشدة إيه؟ استثناء ولا أصل؟ ولا أصل؟ لكون أنا خاطئ يا جماعة ولا إيه والله؟ ليكون ديننا الأصلي في الشدة وإحنا مش فاهمين، وعيتي سودة وأبقى مبتدع فعلا. الله، طب من طلب العلم فهمونا. انا بقول لكم لو اخطأ ذكرني بالله وقول لي لا الدليل بقى على خلاف ده. انا بقول لك قال الله تعالى للنبي محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ايه رايك؟ مش ده اصل؟ مش ده الاصل صح؟ وربنا قال للنبي في بعد غزوه احد لما خالفوا امر النبي وضاع النصر من ايد المسلمين المخالفين لامر النبي وانتصر الإسلام في أحد لده انتصر للمنهج، يوم ربنا يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إيه ده؟ ده أنا شاورناهم برضو تشاورهم، لأن الأصل مبدأ الشورى، ده الأصل. فهمت يا ده؟ يا ده أنت، أنا بكلم ابني ده فاهم يا ولا؟ ده الأصل يا ابني، الأصل يا ابن الرحمة، الأصل الرفق. حديث النبي، اليهودي عد على النبي صح؟ قال السلام عليك يا محمد، ده محتاج شدة ولا لا بقى؟ ده كلمة السلام إيه؟ يعني الهلاك والموت، لكن إحنا مطالبين بحسن الظن. أنا ربما أقول ألدغ في اللسان، ما بيعرفش يقول السلام عليكم، انا اقول كده كان مسلم، ربنا امرني بكده والنبي امرني بكده، ما اقولش ده هو قاصد انه يسبني مثلا. فالنبي قال له ايه؟ وعليكم. عائشة قاعدة بجوار النبي، بنقول للجماعة بتوع الشدة اهو، عائشة اهي رضي الله عنها ام المؤمنين، قالت السلام عليك واللعنة يا عدو الله، غيرة على النبي لان فهمت الكلمة. النبي سابها، سابها لشدتها، ولا قال لها يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله أوما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت ورددت علي، قلت عليكم يا عائشة دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم، ما تصلوا عليه. هو ده الأصل، هو ده الأصل. الأصل لما الشاب جه للنبي يقول له إيه ذلي في الزنا، قام له الصحابة شدة أهو، قال أدنه، وده جاي عايز إيه؟ يرتكب كبيرة زنا، أدنه، هذا الرفق، قرب مني عشان نعلمك ونفهمك وننصحك ونقومك، ما شدش عليه.
تعال انت قول للمتكلم ده تأذن لي في الزينة، شوف هعمل فيك ايه هنا. شوف ده النبي قدوتنا أسوتنا، أدنه وعالج الأمر. فترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، لزوجتك، لخالتك، لعمتك، كل مرة. لا لا يا رسول الله، يضع النبي يده على صدر الشاب يدعيله. فين الرحمة دي يا أخو فينا؟ فين الرحمة دي مع العصاة المخالفين؟ اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله. هو ده المنهج. وأخلعت عن الزنا، ما رجعش تاني. ليه؟ الأصل الرحمة والرفق. الأعرابي بال في مسجد النبي، أموله شدة، قال: دعوه لا تزرموه، خليه يكمل البول بال. دعاه يا عربي إن هذه المساجد لا تصلح للبول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. وأما الرجل يأتي بزنوب من ماء فيشنه على الماء، خلاص طهرنا المكان. العربي عمل إيه؟ ذو الخويصرة اليماني من صديق الإيمان من الصحابة، غير ذو الخويصرة التميمي الخارجي اللي أصل لمنهج الخوارج، مش ده، ده كان منافق. هم اثنان، ها؟ رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما تصلوا على النبي. قال: ضحك أنا تحجرت واسعا. طب هم كمان كانوا عايزين لك الخير. دي أخطاء عارضة مش في البدع. صح؟ عنده حق والله، في عندي كلها أخطاء عارضة مش بدعة. دي الشدة على المبتدع. طيب لما يكون يبني مبتدعا، لما يكون ايه؟ مبتدعا بضوابط الشرع، ده اللي يشتد عليه. اشتد على اللي بيقول لك دلوقتي ما فيش حاجة اسمها حجاب للمرأة المسلمة، بينكر الحجاب. اشتد على اللي بيقول لك الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام. اشتد على اللي بيقول ان الحج يبقى الجبل الطور مش لمكة. اشتد على اللي بيقول انه لا يجوز الحج والعمرة عشان اموالهم مش عارف بتروح فين، ويمنع الفرائض. اشتدوا على دول، على المخالفين دول للاصول. مش تشتدوا على عالم محدث بيعلم الناس حديث رسول الله. مش تشتدوا على رجل ظل يعلم عقيدة التوحيد في القصيم بأمر من الشيخ ابن باز سنين. مش تشتدوا على مربي فاضل بيربي الناس على مدارج السالكين. اشتدوا على مبتدع الأصل فيه البدعة. فاهم يا ابني؟ ده اللي يشتد عليه، ويشتد عليه رحمة به عشان نجيبه للحق وننصح له. فهمتوا حاجة يا فهم؟ فاحنا الأصل عندنا ايه؟ الرحمة ولا الشدة؟ إذا كان بقى الأصل عندكم الشدة، سامحونا أنا هشرب مية. ولذلك يتلمس صاحب الهوى كل ما يؤيد هواه فقط، حتى وإن كان نادرا. زي ما نختم بقى الداعية اللي يقول لك كان عندي تحت البيت مسيجد، والإمام فيه شاب من حدثاء الأسنان كده، يقول لك كل ما أنزل أصلي وراء في صلاة المغرب أو العشاء، أنا مش هقول اسم الداعية ده، لحسن واحد زمان سافر لتونس من طلبة العلم عندنا، فواحد من إياهم بيقول له: شيخك اسمه إيه؟ قال له: الشيخ سيد علي. قال له: أنا ما عرفوش ده. قال له: مش شرط أنك تكون عارف، هو أنت لازم تعرفه عشان. طب مين زكاة؟ قال له: يا أخي أنا ما عارفش حاجة اسمها التزكية دي، ما عرفش بصراحة مين زكاة. قال له: طيب اسمه ايه كده؟ راح دخل على الموقع. فقديما كنا ذكرنا دعابة، الكلام ده من حوالي 20 سنة تقريبا، في درس من الدروس عن الشيخ عبد الحميد كشك عفى الله عنه ورحمه الله. عارف الاخ لما قال لك ده بيقول الشيخ كشك بيقول ده شد، هيبقى الشيخ ده مبتدع. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت وصلنا لدرجة إيه يا إخوة؟ شفت وصلنا لفين؟ فالأخ راح ضاحك، راح قال له طيب هو بيقرأ للشيخ فلان أو بيذكر الشيخ فلان؟ قال له عمري ما سمعت الشيخ بيذكر اسم الشيخ فلان ده. قال له بس مش ما عندوش منهج، أصبح المنهج مناط بإيه؟ بس والله لو تعرف الشيخ ده يبقى أنت هتبقى أنت السلف الأثري، مش كل بقى الألقاب إمام المحنة وإمام الأمة وعالم، بس إنك تعرف فلان والله عند بعضهم. قل له بس يا سلام جزا الله خير الشيخ فلان. يا تاني يوم الشيخ سيد ده عالم صاحب منهج، ما تذكرش الشيخ فلان. المية بتاعتكم حلوة أوي. فاحنا الأصل عندنا الرحمة والرفق، والشدة نادرة وفق الحال وما يقتضيه الحال، زي الصحابي اللي لبس خاتم ذهب ده في المدينة مع النبي، يعني عنده علم وعنده كذا وخالف تكاسلا النبي رآه. شوف حتى الشدة في طيتها الرحمة، مش راح النبي أسقطه وحذر منه، لا 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 لا، راح مسك إيديه كده النبي وخلعه الخاتم، هذه الرحمة، وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وانصرف النبي. نصح ولا لا؟ علمه ولا لا؟ غير المنكر باليد ولا لا؟ شبه أثر الرحمة دي اللي ظاهرها الشدة هو. قيل للرجل خذ ختمك فانتفع به، يعني خلاص ما تلبسوش لأن الذهب حرام للرجال، ده فضة والله ياخدها مش ذهب، والله ده فضة، وإذا كان بدعة مش هلبسه تاني، بس يقولوا لنا بس بدعة، ده لا علاقة له بالزواج، زي الجماعة اللي يحطوا في الشمال لما مش عارف إيه وبعد الزواج فين، لا والله أنا منذ أن كده أنا لبسه في إيدي اليمين على طول، والله ملوش علاقة بالزواج خالص، وحتى ده لسه أخ جايبه لي هدية ما كنت في العطلة اللي فاتت، يعني ملوش علاقة بالزوجة كمان، يعني يقول لي لا لا ما فيش، فاهم كده؟ وإذا كان بدعة أخبرونا الله يرضى عليكم، إحنا ما نعرفش. أنا أعرف إن السلف كانوا يلبسون الخاتم، والنبي كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله عشان بيختم بالكتب، تصلوا عليه؟ والصحابة كانوا يلبسون الخاتم خلاص. فالصحابي قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله لا والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي أرضا، وسابه ومشي. شوف الاتباع والجمال، إن وجد رحمة ونصيحة بضوابطها من سيدنا النبي، مش إحنا بقى نروح هادمين ونمشي ومش عايزين يجي تاني، لا أنا ما نفرش مسلم وعيدي صادة، ده أنا أجيبه في حضني واشتد عليه إن خالف تذكيرا، ويرى من شدة الرحمة. هو ده الإسلام اللي نعرفه من كتاب والسنة بفهم أصحاب النبي. يبقى لما نجد في كلام العلماء كلمة مهمة نحملها على إيه بقى؟ على حسن الظن وعلى قيودها. المقام ده كان يكتفي بهذا اللقاء في هذا القدر، فإن قدر لقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.